بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية هذه الفقرة العظيمة من دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. وذكرنا أن هناك أسبابا كثيرة للمعاصي وارتكابها، منها شرب الخمر، ومنها جمع المال وحب المال وجعله غاية، ومنها حب الأنا وهي حب السلطة والجاه وحب الملك. فتجد كثير من الناس ربما هو يبذل الأموال، ربما هو يعطي الأموال ويعطي الرشاوة في سبيل أن يكون في منصب ما، يحب هذا، يحب الجاه، يحب السلطة، كما ذكر وصار مثلا الملك عقيم، هذا الذي ذكر لما دخل المأمون على أبيه هارون ووجده وهو يجل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فسأله وتعجب منه أنه لم يعهده يفعل هكذا أمور برجل كما فعلها بهذا الرجل، فقال له: بني، إن هذا أحق منك ومني بالخلافة، وهو أحق الناس بها. فقال: إذن لماذا لا تتنازل له عنها؟ فقال له: إن الملك عقيم، لو نازعتني عليه لأخذت الذي فيه عيناك، إلى آخره. إذن المهم أن الملك عقيم، هذا حب الأنا، حب التسلط، شعور بالنقص يريد أن يسده الإنسان. كيف يسده؟ يسده من خلال هذا. بعد هذا هناك أمر مهم نشير إليه من هذه الفقرة بعد المعصية: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، الفقرة الأولى. والفقرة الثانية: نحصل على قاعدة شرعية وهي واردة في لسان الروايات. القاعدة ماذا تقول؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي أن المعصية مذمومة. ويسأل بعض الناس بأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الأبوين، أمر بطاعة بعض الناس، فهل هذا عام؟ لا، ليس عام. إذا كان في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هناك حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، حديث مهم وعميق لا بأس بالإشارة إليه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: احذروا على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك. هذا النوع الأول، يقول احذروا منه. رجل يقرأ القرآن لكن لا يتدبر في القرآن، كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأن لا يؤدي مفاهيم القرآن، معاني القرآن، أوامر القرآن، مجرد قراءة. لكن إذا خرج خارج البيت، خارج القراءة، فإنه يفعل المنكرات، يؤذي جاره. ورجلا، إلى أن قال عليه السلام: ورجلا استخفته الأحاديث. هذا القسم الثاني، يستهزئ بالأحاديث، يفسر الحديث برأيه، يأخذ حديثا ويرفض حديثا. موضع الشاهد الثالث: ورجلا آتاه الله عز وجل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله. بعضهم الله سبحانه وتعالى يعطيه الملك، يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك ممن يشاء، يريد أن يختبره، يريد أن ينظر ماذا يصنع، هل يعدل؟ لأن كثير من الناس في نفسه يقول: لو الله عز وجل أعطاني الملك لعدلت، ويقول ويقول. كثير من هؤلاء نجدهم هكذا، لكن لما يكون في الملك وإذا به ماذا؟ يظلم. بل أكثر من هذا، يقول: هو الله عز وجل أعطاني الملك، إذن ما أصنع هو الصحيح وغيري هو الباطل. ورجلا آتاه الله عز وجل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، وكذب. هذا يقول عنه الإمام عليه السلام: كاذب، لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الملك أو الخليفة هو تابع لله سبحانه وتعالى، هو تابع لأوامر الله سبحانه وتعالى، ليست طاعته حتى ولو كان عاصيا موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد الأئمة عليهم السلام دائما يؤكدون على هذا المعنى: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال. لابد أن يكون للإنسان تمييز، يعرف موارد الحق، يعرف الكذب وشروطه، يعرف العدالة وشروطها، يعرف الأوامر الإلهية، يعرف. هذا أمر مهم جدا نحتاجه في إمام الجماعة، نحتاجه في من نأخذ منه الحلال والحرام، الأحكام الشرعية، لا مجرد أن المظهر. لابد أن نميز العدالة. كثير من الناس يقول أنا ما عندي قدرة على التمييز، هذا يرفضه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وشيعتنا المتعلمون، يقول الإمام الصادق عليه السلام: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء. لا يقول المؤمن أنا مؤمن ولكن هو من الغثاء، جاهل، لا يميز، لا يعرف الحلال والحرام، لا يعرف الكذب، لا يعرف الغيبة، لا يعرف النميمة، لا يعرف المحرمات، فكيف يتجنب المحرمات إذا لا يعرفها؟ كيف يعرف أن هذا عادل إذا لا يعرف العدالة وشروط العدالة؟ وهذا منتشر بين المسلمين. ما أكثر المسلمين الجهلة، ما أكثر المسلمين الذين لا يعرفون الحلال والحرام، فيصلون خلف كل من دب، فيصلون خلف كل من وقف، ويأخذون الحلال والحرام من المظاهر، هذا بزي الدين، وهذا بزي، وبالكلمات الرنانة، وبالأوصاف الغير صحيحة ربما تكون. فعليه أن يميز كما قال الإمام عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. لابد أن تعرف الحق، الحق أن تعرف شروط العدالة، الحق أن تعرف الحلال والحرام، الحق أن تعرف الغيبة، النميمة، الحسد، الربا، الزنا، شروط كل هذه الأمور. فإذا عرفتها استطعت أن تميز الحق من الباطل. المهم أن الإمام عليه السلام يقول هذا كاذب، لكن من يكشف هذا الكاذب وكيف يكشفه؟ فلتعرفنهم في لحن القول، عليه أن يعرف لحن القول، يعرف العدالة كما أشرنا. قال عليه السلام: وكذب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعصية الله، فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله. إنما الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله ولولاة الأمر عليهم السلام. وإنما أمر الله عز وإنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله لأنه معصوم مطهر. لولا هذا شرط من الشروط أن يكون النبي، أن يكون الإمام معصوم، لأنه إذا كان يخطئ كيف نأخذ منه الأحكام الشرعية؟ كيف نعرف أنه صادق؟ فلا بد أن يكون معصوم من الزلل ومطهر من الأنجاس، لا يأمر بمعصيته. وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته سبحانه وتعالى. فإذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد هذه الفقرة تأتينا فقرة أخرى عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هي: وصدق النية، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. النية هي القصد إلى الشيء، وهي أساس العمل، بل روح العمل كما عبر عنها. فلا عمل إلا بنية، يقول الإمام عليه السلام: لا قول إلا بعمل، أو لا قول إلا بعمل. ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة. أمور ثلاثة مترابطة: السنة والعمل والنية، والقول معها طبعا تكون أربعة: القول والعمل والنية والسنة. هذه مترابطة، إذا ذهب واحد منها يذهب الجميع، مترابط. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لكن للأسف كثير من الناس يفسر هذا الحديث برأيه، يأخذه على ظاهره. مثلا بعض المؤمنين تسأله: عندك أموال وأنت صحيح غير مريض، لماذا لا تذهب مثلا إلى الحج؟ لماذا لا تذهب إلى العمرة؟ لماذا لا تذهب إلى زيارة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ يقول لك سيدنا: إنما الأعمال بالنيات، أنا قاعد هنا، من هنا أزور، قاعد هنا أقعد هنا، تعبيرهم العامي والدارج، والله سبحانه وتعالى يقبل زيارتي. هذا غير صحيح، هذا غير مقبول. إنما الأعمال بالنيات إذا كان الإنسان معذور، إذا كان مريضا، إذا كان ممنوعا من الزيارة، إذا لم يكن عنده أموال. أما إذا كانت عنده أموال وكان صحيحا ويمكن أن يمشي، يمكن أن يذهب، يمكن أن يستأجر سيارة ولا يتأثر بذلك، فما المانع من هذا؟ ما المانع؟ ولذلك لما تتوفر شروط الاستطاعة يجب الحج، وتارك الحج كافر، كما في بعض الروايات يقال له: مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا. وبعضهم عمم هذا الأمر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأوجبها إذا توفرت الشروط، ولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم، مجمل الكلام: إنما الأعمال بالنيات ليس على إطلاقه، وإنما بالعمل. اللهم إلا إذا كان معذورا، هنا النية تكون تقوم مقام العمل، ونية المؤمن خير من عمله. فإذا نوى الإنسان صادقا كتب الله عز وجل له ثواب ذلك العمل وإن لم يعمله. هو نواه لكن لم يستطع أن يؤدي ذلك العمل لأسباب شرعية مقبولة معقولة، فإن الله عز وجل يكتب له ثواب ذلك العمل. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد المؤمن الفقير ليقول يا ربي، لاحظوا إخواني، المؤمن الفقير ليقول يا ربي ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير، فإذا علم الله عز وجل ذلك منه بصدق نية. لاحظوا إخواني الترابط بين هذا الحديث وقول الإمام: وصدق النية، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. فإذا علم الله عز وجل ذلك منه بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن الله واسع كريم. كما أشرت إلى أنه ماذا، أكو أسباب أن العبد المؤمن الفقير من نيته، الله عالم نيته سابقة، يعلم أن هذا يفي، يعلم أن هذا صادق، ويعلم الكاذب، ويعلم ما تخفي الصدور، ففي علم الله السابق أنه هذا لو تمكن يكون صادق يعمل بذلك العمل، فإن الله يكتب له ثواب ذلك العمل. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: اصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم، ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام مات شهيدا، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلاته لسيفه، وإن لكل شيء مدة وأجلا. كثير من الناس يقول: لو خلقني الله عز وجل مع الإمام الحسين عليه السلام لأكون من أنصاره، ك كما في رواية ابن شبيب مع الإمام الرضا عليه السلام، فالإمام ماذا قال له؟ يا ابن شبيب إذا تمنيت ذلك فقل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني الله عز وجل يعلم ما في قلبك، إن كنت صادقا كتبت مع أنصار الحسين عليه السلام، إن كنت صادقا كتبت مع أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله. كثير من الناس يظنون بأنه بسبب بعده عن ذلك الزمان أولئك فقط أنصار رسول الله، وهذا خطأ. أولئك فقط أنصار أمير المؤمنين، أنصار الحسن، أنصار الحسين عليهم السلام، وهذا خطأ، هذا اشتباه عند كثير من الناس. هنا النية والإمام يشير إلى هذا المعنى. ثواب بعض الأعمال في زيارة الحسين عليه السلام وفي النية الصادقة كالمجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، كذاب عنه أمام فسطاطه كما أشارت إلى ذلك الروايات. أرجو الانتباه لهذه القضية. يقول الإمام: مات شهيدا ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلاته لسيفه، وإن لكل شيء مدة وأجلا. هناك أخواني أخواتي أحاديث كثيرة، مواضيع شتى في هذه الفقرة الرائعة وصدق النية، نشير إليها إن شاء الله في حلقة قادمة بشيء من التفصيل، بشيء من التوضيح من هذه الفقرة العظيمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.